الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 لرفع الاشتباه. قال رحمه الله: وقد يعترض ما تقدم بوجهين. الأول أن حمل الوسع والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقة شديدة يقضي على تلك النصوص بالإجمال، وذلك أن المشقة الشديدة لا تنضبط كما اعترفوا به في تقرير علة قصر الصلاة. قالوا إن أصل الباعث على ذلك المشقة، لكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع بالسفر، ولا يمكن ضبطها بالعرف لاضطرابه. وقد دلت مسألة القصر على عدم اعتباره، ولا يقال كل إنسان فقيه نفسه، لأن ذلك يؤدي إلى تساهل أكثر الناس وتسامحهم. الوجه الثاني أن من المشاق الشديدة ما ألغاه الشارع وكلف بما هو فيه من ذلك تكليف الكافر بالإسلام، مع أنه يشق عليه مشقة شديدة أن يدع دينا قد ألفه واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده، ومن ذلك تكليف من هام بامرأة وصادفها في خلوة وتمكن منها ألا يقربها، مع أنه يشق عليه الانكفاف عنها مشقة شديدة، ومن ذلك تكليف من أدمن الخمر في كفره ثم أسلم بأن يجتنبها، واجتنابها بدون تدريج يشق عليه مشقة شديدة. والجواب عن الوجه الأول بتسليم الإجمال في الجملة، ولكن الشريعة قد تضمنت ما يرشد إلى التفسير، ولكنها تركت مجالا للاختلاف لحكم عديدة، منها ما تقدم في الأصل الثاني، ومنها ما سيأتي في الكلام على التقليد، ومنها توسعة المجال لاجتهاد أهل العلم ليعظم ثوابهم، ومنها ترك متسع للاحتياط أهل التقوى من أقوياء المؤمنين ليأخذوا أنفسهم بالورع والتوقي فيعظم أجرهم ويعرف فضلهم، وللضعفاء ليمكن لهم الترخص بدون المعصية، ولو شدد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية، ومنها تهيئة سبيل لحسن ظن المسلمين بعضهم ببعض فيرى المتشدد أن للمترخص وجها وسبيلا. والجواب عن الوجه الثاني أن المشقة في الأمثلة المذكورة ونحوها ليست بشديدة إلى حد الخروج عن الوسع، نعم إنها تقارب ذلك، وربما اعتد الشارع بأخف منها، ولكن الشارع قد يلغي المشقة التي ربما يظهر أنها شديدة لأسباب منها أن يكون اتفاقها نادرا، والفقهاء يلاحظون هذا. قالوا: لو أخطأ الحجاج فوقفوا عاشر ذي الحجة أجزاءهم حجهم، ولو أخطأوا فوقفوا 11 كان عليهم القضاء لندرة الخطأ بيومين. والثلاثة الأمثلة مما يندر، فما كل أحد يشق عليه ترك دين آبائه ولا يتفق له ذلك إلا مرة في عمره، والعاشق يندر أن يصادف معشوقته في خلوة بدون تحريه ذلك، ومدمن الخمر إذا أسلم فعزم على تركها إذا انشق عليه ذلك فأيام معدودة ثم ينساها أبدا، ومنها أن تكون المفسدة التي تترتب على الفعل عظيمة، ولهذا قالوا: لو أكره على قتل مؤمن لم يجز له، وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهرة. يعني هذا مسألة الإكراه لا يجوز له أن يدفع عن نفسه بما يضر غيره، فمثلا لو قيل له: إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، ما يجوز له يقتل فلان، أو مثلا: إما أن تزني بامرأة فلان وإلا زنينا بامرأتك، ما يجوز له ذلك، فلا يجوز أن يترخص بما يؤدي إلى ضرر غيره. ومنها أن لا تنضبط المشقة وتترتب على الفعل مفسدة عظيمة، كمن أغضب فجنى على إنسان وادعى أن المجني عليه غضبه فلم يتمالك نفسه أن جنى عليه، فإنه لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ، ولو رخص له لادعى أكثر الجناه مثل ذلك، إذ أكثر ما يقع القتل عند الغضب، بل لربما استحل المغضب والقتل لتوهمه أنه قد بلغ به الغضب ذلك الحد. ويأتي هذا في تلك الأمثلة، فإن المفسد فيها عظيمة كما مر، ولو رخص لهم لاستحل الكافر المتبصر البقاء على دين آبائه لتوهمه أن المشقة شديدة وأن الله تعالى لا يكلفه بتحملها، وكذلك الآخران. وإذا لا أشك أن يدعي كل زان وكل شارب خمر نحو تلك الدعوة. هذا بيان لقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هو الوسع؟ ما هو الطاقة؟ الوسع والطاقة أنه يستطيع أن يأتي بما أمر به، ليس بعاجز. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أما أن يستدل بهذه الآية على أنه لا يؤمن، يقول: أنا ما استطعت الإيمان. على أنه لا يجتنب الزنا، يقول: أنا ما استطعت اجتنب. أصلا الزنا هو ترك، الزنا ترك، ما يحتاج إلى استطاعة، يحتاج منك إلى أن تترك فقط لهذا الفعل. ومنها أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المكلف، لولاها لم يقع في المشقة، بل ربما ألغى الشارع هذه المشقة ولو خرجت عن الوسع بل وعن القدرة، كما كالمتعدي بسكره يؤاخذ بما يقع منه، وسيأتي توجيه ذلك في المختوم على قلبه. يؤاخذ من حيث الضمان، أما من حيث مثلا أنه مكلف هو في حكم غير المكلف حكم المجنون، لكن عند بعضهم أنه يؤاخذ. وأما من حيث الضمان فهو مؤاخذ بلا شك ولا ريب، لو كسر شيئا ما يقول كنت سكرانا، لو قتل رجلا ما يقال كان سكران، لكن قد يدفع عنه حكم القتل. ومن أدرك آباءه على الكفر ثم نبه على ذلك كان عليه أن يبحث وينظر ويحقق، وهذا لا يشق عليه مشقة تذكر، فلو قام به لهداه الله تعالى فعرف بطلان دينهم وأن البقاء عليهم موجب لغضب الجبار والخلود في عذاب النار، وإذا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. والعاشق قد كان عليه أن يسعى في تقوية إيمانه وتحصيل الإيقان بأن ربه عز وجل معه أبدا، وأن الكرام الكاتبين لا يفارقونه، ودوام استحضار ذلك، ولو قام بهذا لما شق عليه ترك الزنا، بل سيشق عليه الزنا. لو أن الإنسان يراقب الله عز وجل ما سيشق عليه ترك الزنا، سيشق عليه الزنا، بل ربما لا تقوم آلته ولا تتحرك. لو أنك تستحضر أن الله الآن يعني، وهو فعلا الله يعني يرانا أزلا وأبدا، في يرى العباد أزلا وأبدا، يرى المخلوقات، يرى العبد على كل حال، هذا المراد، يرى العبد على كل حال، فلو استحضر العبد هذا الأمر مستحيل أنه تتحرك آلته وهو يشعر أنه مراقب. إذن الأمر من السهولة بمكان. قال وأن البقاء عليهم موجب لغضب الجبار والخلود في عذاب النار، وإذا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. والعاشق قد كان عليه أن يسعى في تقوية إيمانه وتحصيل الإيقان بأن رب عز وجل معه أبدا، وأن الكرام الكاتبين لا يفارقونه، ودوام استحضار ذلك، ولو قام بهذا لما شق عليه ترك الزنا. فإننا نعلم أنه لو كان حين صادف معشوقته يرى أن إنسانا ينظر إليه ويخاف أن يحقره ويمقته ويفشي سره ويسيء سمعته لمنعه ذلك من مقاربتها، بل لو قيل لما استطاع أن يقع بها لم يبعد. هذا هو الصواب، اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه قام عنها لشدة يعني ما لحقه من الخوف من الله عز وجل. ومدمن الخمر لو قوي إيمانه لصح عزمه على تركها، وإذا لهان عليه تركها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعتادون شربها، فلما حرمت أعرضوا عنها البتة، وهكذا عامة من أسلم بعد تحريمها، يعني سار تعبدهم لله بتركها أحب إليهم من رضا أنفسهم بشربها. وإنما يشق تركها على من لم يصح عزمه فتبقى نفسه تنازعه إليها، وعن ذلك يكون تضرره في بدنه إن صدق الأطباء. فأما من صح عزمه فبإذن الله تعالى لا يناله إلا كل خير. هذا والمشقة في تلك الأمثلة ونحوها، وإن لم يعتد بها الشارع في رفع التكليف فقد اعتد بها إلى حد ما من جهة أخرى. أما من نشأ على الكفر آبائه فخفف عنه بقبول العهد والذمة والأمان، ولم يشدد عليه كما شدد على من كان آباؤه مسلمين ونشأه على الكفر، فإن هذا مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام. وهكذا يكون التخفيف في الآخرة، فعذاب المرتد أشد من عذاب الكافر الأصلي، والله أعلم. وأما العاشق الذي صادف صاحبته في خلوة فلعل الله عز وجل أن يلطب به فيحجزه عنها أو يستره ويتوب عليها أو يخفف عنه من العذاب. ونحو هذا يقال في مدمن الخمر وفي قصة النعيمان ما يشهد ذلك، والله أعلم. لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الأنصاري. الأمر الرابع أن الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة والتابعين هو التوسع على العامة في علم الدين، فيكتفى للعام بأن يعمل ما يرى عليه المسلمين، فإن عرضت له قضية سأل من يتفق له ممن يعرف بالعلم. ولما نشأت البدع كان العلماء ينفرون العامة عن المبتدع لئلا يعتمدوا عليه، وربما كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون من يخالفه ما لم يظهر لهم خطأه. وهذا يا أخوة الآن يأتيك مثلا عامي يقول لك بين لحزبية فلان، لما يأتيك عامي يقول لك بين لحزبية فلان، كيف تبين لحزبية فلان؟ هو أصل ما يعرف الحزبية، لا يعرف الحزبية ولا يعرف أنك تقول هذا عنده ولاء وبراء، هذا عنده طعن في أهل السنة، هذا عنده كذا، ما يفهم هذه الأشياء. لذلك ينبغي للعامة أن يعرفوا قدر أنفسهم ويقبلوا خبر الثقة، خبر الناصح، خبر المرشد. والعامة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطريق، وإنما الفرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماءهم علماء حقا، والذين كانوا ينفرون عنه العلماء بأنه مبتدع ضال كان مبتدعا ضالا حقيقة. والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك، فإن الذين يشتهرون فيها بأنهم علماء عامتهم مقلدون لمذهبهم مثل الأزاهرة، مثل بعض الرافضة، مثل بعض الصوفية، هم المشهورون عند الناس أنهم العلماء. يأتي العالم السني قد شوهوه عند الناس، فإن الذين يشتهرون بها بأنهم علماء عامتهم مقلدة لمذهبهم، وكل مذهب منها قد ضم إليه أضعاف مضاعفة. مثل ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، كان له أصحاب جمعوا كلامه وقاسوا على أقواله وفرعوا وضموا جميع ذلك إلى المذهب، ثم جاء الطبقة بعدهم جمعوا كلام من تقدمهم وقاسوا عليه وفرعوا وضموا جميع ذلك إلى المذهب، وهكذا طبقة فطبقة. ولما ظهر كلام الأشعري في العقائد مال إليه بعض فقهائهم وأنكره بعضهم، ثم غلب عليهم فصار عامة الشافعية أشاعرة، وصار عند المتأخرين كأنه جزء من المذهب، يعني لأنه اختلط بهم دين الأشعري بعقيدة الشافعي، مع أن الشافعي من أئمة السنة. حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس فضلا عما بعدهما أن يقال إن فلان فقيه شافعي ولكنه ليس بأشعري، ويرى طلبة العلم والعامة أن هذا قريب من المحال لتوهمهم أن رأي الأشعري قطعة من مذهب الشافعي، فكيف يكون الرجل شافعيا وليس بأشعري؟ هذا بسبب الضلال، وإلا فالشافعي سني سلفي. وهكذا العقيدة التي قيدها المزني وهو من تلاميذ الشافعي تدل على أنه سني سلفي، وكذلك ما سطره في مقدمة كتابه الأم وفي وصيته يدل على سنيته وسلفيته، وما يطلق عليه أهل السنة من أنه إمام أهل السنة والجماعة. وكانت تظهر المقالة والرأي فيتكلم فيها بعض فقهاء المذهب غير مستند إلى المذهب، بل متأثرا بآثار خارجية، وقد يحاول هو إلصاقها بالمذهب أو يحاول من بعده ذلك، فلا تلبث أن تلصق بالمذهب ثم تصبح أصلا يقاس عليه. وربما ظهرت البدعة فقصرت طبقة في إنكارها، فشارك فيها بعض الطبقة التي تليها فضمتها الثالثة إلى المذهب ثم تصبح أصلا يقاس عليه. حتى بعض متأخري الحنابلة تأثروا بسبب بن عقيل الحنبلي، وبسبب السفاريني الحنبلي، وبسبب غير واحد من الحنابلة، لأنهم دخلت عليهم بعض العقائد المخالفة لمنهج السلف، فلما يلقاها الضان على أن هذا من إمام الحنابلة يظن أنها مذهب حنبل، مذهب أحمد بن حنبل، على أنه في القرون المتأخرة صار كثير من المحدثات متفق عليه بين فقهاء المذاهب، فصار المعروف بين الناس أنها مذهب أهل السنة، وقضية ذلك أنها مما أجمع عليه سلف الأمة على أنها إذا ألصقت بمذاهب أهل السنة فبقية المذاهب أولى بها، بل إن غالب المحدثات إنما هو من نتائج بعض مذاهب أهل البدع أو مما لصق بها من ضلالات الديانات الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها، وإنما سرى إلى أن ألصق بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يظن إجماعا. ومن وجد من علماء الحق في هذه القرون المتأخرة رمي بالابتداع ومخالفة الإجماع، فالعامة في هذه القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى في اتباعهم من يرونهم علماء السنة ونفورهم عمن يرونهم مبتدعا، مع أن العلماء بالعكس، علماء القرون السابقة هم أهل السنة، والمبتدعة المهجورون يعني ليسوا بعلماء عند الناس، يمقتونهم يحذرونهم، بينما في الأزمنة المتأخرة تجد العالم السني السلفي ممقوت عند الناس محذر منه، فلان متشدد، فلان غالي، فلان عميل، فلان كذا. قال: واعلم أن كثيرا من الناس يستندون في هذه الأمور، أعني معرفة معنى لا إله إلا الله وما يتفرع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك وليست بشرك، إلى أمور لا يعتد بها شرعا، فأرى أن أنبه عليها. انتهى من كلامه على مسألة العذر بالجهل، ودخل في مسألة أخرى وهي الفهم القاصر لما يتعلق بلا إله إلا الله. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.